ودي درس أخشى أن يجيكم النوم ولا نمت أنتم وشفتكم أيمين نمت أنا هم المشكلة نعم نبدأ بالأسئلة إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يوفقنا للصواب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله.
أبدأ بالسؤال الذي أعطيته
وعلى آله وصحبه. سائل يقول فضيلة الشيخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد لوحظ يا صاحب الفضيلة أنكم منذ أكثر من 40 سنة في كتبكم وخطبكم إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وكذلك الملاحظ هي اختبار العلماء أنهم يفعلون ذلك، لكن لوحظ من وقت قريب أنكم إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وكذلك في آخر حديثكم لكنكم أثناء الحديث تقولون صلى الله عليه وآله. فقد استنكر كثير من العلماء هذا الأسلوب لأن فيه تأييد للمذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عادة المصنف من الآن إذا كتبوا الخطبة في أول الكتاب يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه صورة لا بأس بها، لأن الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما أثناء الكلام فكنت أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولها أكثر الناس اليوم وكذلك في الكتب المؤلفة، ثم بدال أن أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فقال على محمد وآل محمد لكنه أعاد حرف الجر قال صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يحذف حرف الجر، يعني لم يقل صلى اللهم صل على محمد وآل محمد، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فرأيت أن اتباع النص أحسن، هذه واحدة. ثانيا رأيتني إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرم أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قلت وعلى آله صار في هذا نعم تأني، صار فيه تأني وأمكنني أن أقولها بدون إدغام. نعم. وهذا الأخ السائل أشكره على هذا السؤال وأرجو أن يكون السائلون صريحين كهذا الرجل، يعني كون الإنسان مثلا يستنكر مني أو من غيري شيئا ويخاطب ولا سيما الشيء العام ويخاطبه بالسؤال عن السبب هذا طيب، وأنا لست بمعصوم قد أخطئ فينبهني بعض الناس على خطأي، فهذا وجهة النظر حيث عدلت إلى قولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. من فضيلة الشيخ كثيرة في الأسئلة كثيرة وفيها مصدر حبهم لكم في الله.
نطيب. أنا أصدر كل جواب يصدر مني تحقيقا وتقديرا بأن أقول لإخواني هؤلاء أحبهم الله الذي أحبوني فيه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه وأنصار دينه والذابين عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك فيكم وجمعنا وإياكم في دار كرامته.
آمين.
وجمعنا وإياكم في المدينة قريبا إن شاء الله، لأن أهل المدينة يطلبون منكم الزيارة الثالثة
إن شاء الله تعالى بإذن الله.
جزاكم.
أولها زابل إن شاء الله الليلة المقبلة. نعم.
قال يقول السائل نريد من فضيلتكم أن توضحوا لنا نحن خاصة سكان المدينة كيف نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تشرع لنا زيارته بين الحين والآخر والآخر خاصة إذا رجعنا من السفر، نود أن تبينوا لنا منهج السلف الصالح في ذلك.
الواجب على أهل المدينة وغير أهل المدينة أن يتأدبوا مع الله ورسوله، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أهل المدينة ينبغي أن يكونوا هم أحق الناس بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم أهل بلده، أهل المدينة النبوية، أهل طيبة، أهل المدينة التي كان بالخبث، فينبغي أن يكونوا من أشد الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه واحدة. ثانيا بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعوا في ذلك آثار السلف، ولم يكن من عادة الصحابة أنهم كلما صلوا أتوا إلى القبر الشريف وسلموا، لكن كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى إلى القبر الشريف فسلم، فإذا فعل الإنسان هذا فلا بأس، أما كونه كذب فهذا ليس من هدي السلف الصالح. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يتشبه كثير من الشباب في المدينة وفي غيرها في لباسهم اليهود والنصارى، ومن ذلك لبس ما يسمى بالبرنيطة، فهل من نصيحة؟
وش البرنيطة؟ قبعة. أنا في لها رف. طيب. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الحديث إسناده جيد. أقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بهم فهو كافر، لذلك نقول يحرم التشبه بالكفار في اللباس بأن يلبس شيئا يختصون بلبسه لا يلبسه غيرهم، فإذا تشبه الإنسان بالكفار في اللباس قلنا له هذا حرام عليك، ويخشى أن يكون تشبهه بهم سببا لمحبتهم وبالتالي لمشابهتهم في العقيدة والعمل، أجعل الله وإياكم من ذلك. أما البرنيطة وهي الكوفية التي لها رف، فهذه يقولون أنها تصلح للعمال لأنهم يعملون في الشمس وتتأثر عيونهم بها، غير الآن ما له داعي يلبسها، وهي أيضا تضر من حيث النظر لأنها تبقى العين لا تقاوم الشمس ولا يكون لها مناعة فيتأثر النظر، لذلك ننصح إخواننا وأبناءنا عن لبسها ونقول دعوها لا خير لكم فيها. ويا سبحان الله العظيم، هذا اللباس الذي يلبسه الناس الآن هل فيه عيب؟ ما فيه عيب، من أحسن اللباس، فكيف نعدل إلى هذا اللباس الذي يكون الإنسان معرضا لعدم المناعة وعدم مقاومة أشعة الشمس، على أن فيه شبهة من جهة التشبه بالكفار. نعم 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 صحيح، حتى في الليل. أنا سألت واحد لابس بالليل، وأنا سألته قبل البرنيطة أنا أعرفها، لكن علشان يسمع الناس ناهي، ولأنا أعرفها من قبل، وجدت في الليل لابس بغيضة وهو شاب. تعال
تعال
وش هذا؟ قال هذا عن الشمس. قلت اليوم ما في الشمس هذا وش عن الشمس؟ مشكلة هي تقليد فقط. نعم
جزاكم الله.
وقال لي بعض الناس أيضا إن بعضهم بعضها مكتوب عليه أسماء نعم غير مرغوب فيها، إما اسم كافر ولا اسم فاسق ولا ما أشبه ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ هل صحت الأحاديث في صلاة التسابيح؟
لا، صلاة التسابيح لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يسن فعلها. وهي أن صلاة التسابيح تختلف عن غيرها، تصلى كل يوم، فإن شق ففي كل أسبوع، فإن شق ففي كل شهر، فإن شق ففي كل سنة، فإن شق ففي العمر، فهي غير مشروعة. ثم إن هيئتها وكيفيتها أيضا خارجة عن الصلاة المألوفة. مثل هذا لو كان مشروعا لانتشر وظهر، لأنه يخالف غيره. والعادة أن الناس والنفوس تكون مشغوفة بنقل المخالف. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يستحبها أحد من الأئمة، وأن حديثها باطل. ونحن نقول ربما لا يصل إلى حد البطلان لكنه ضعيف جدا، والعمل بالضعيف في إثبات العبادات لا يجوز. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال فضيلة الشيخ يسأل عن الحديث الذي أوردتموه أثناء حديثكم، قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليسر رحمه، يقول كيف يؤخر الله أجله وأجله مكتوب عليه منذ ولد؟
نعم، أرأيتم لو قلت لكم من أراد أن يولد له فليتزوج يصح ولا ما يصح؟ يصح. لو قال من يتزوج إن كان يجي الولد يجي، يقول من يجي ينبت في السطح؟ ما يمكن، لا بد من الزواج. هذا أيضا الأجل مكتوب، لكن من كان الله قد كتب له التوفيق وهو أن يبسط له في الرزق ويمد له في العمر يكون لقد أخر أجله بناء على ما كتب له من إيش؟ من بسط الرزق وتأخير الأجل من الأصل. إذن ما غرض الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا؟ غرضه حث الناس على صلة الرحم، وأنها من أسباب طول العمر وسعة الرزق. وإلا فالأجل من الأصل مكتوب على أنه إلى المدة الفلانية لكون الرجل يسر رحمه، والثاني إلى المدة الثانية القصيرة لأنه لا يصل رحمه. هذا مكتوب مفروغ منه لكننا لا نعلم به. إذن فلنسعى بالأسباب التي تكون سببا لسعة الرزق وطول العمر. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل لله جل جلاله وعظم سلطانه صفة الملل في حديث أن الله لا يمل حتى تملوا، والظل في حديث السبعة يظلهم الله في ظله؟
نعم. أما الأول فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتشددون على أنفسهم بالعبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهل مثل هذه الصيغة تدل على ثبوت الملل لله؟ إن كانت تدل على ذلك فيجب أن نعلم أن الملل الذي ثبت لله بمقتضى هذا الحديث ليس كمللنا نحن. نحن إذا مللنا ضجرنا تعبنا وضعفت النفوس، لكن ملل الله عز وجل ليس كذلك، لأن هذا نقص والله تعالى منزه عن كل نقص. أرأيتم الغضب؟ الغضب بالنسبة لنا قد يحدث من الغاضب أشياء كثيرة، قد يطلق زوجته ويضرب أولاده ويكسر أوانيه إذا غضب بعض الناس يعني مرة. هل غضب الله عز وجل كهذا؟ لا. إذن إن صحت دلالة هذا الحديث على ثبوت الملل لله فيجب أن نعتقد بأنه إيش؟ ملل مغاير ملل المخلوقين، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقرة الثانية
قال صفة الظل.
أما قوله تعالى سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، فالمراد أنه يوم القيامة، أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يجعل الأرض كالأديم كالجلد الممدود، ما فيها جدار ولا فيها جبل ولا فيها شجر ولا فيها ظل إلا من أظله الله عز وجل بما يخلق له من الظل. وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته يوم القيامة. وليس ما ظل الباري جل وعلا، لأن الله تعالى نور وحجابه النور وهو عال فوق كل شيء، ولا يمكن أن يتصور إنسان أن المراد ظل الله نفسه. لماذا؟ لأنه يلزم من أن نقول إذا قلنا أنه ظل الله نفسه أن تكون الشمس فوق الله، وهذا شيء مستحيل. فلذلك نقول يوم لا ظل إلا ظله مثل البيت بيت الله، لأنه في ذلك الوقت ما في بنائين يبنون لك ظلال، وإنما الله عز وجل يخلق لك من الظل ما يقتضيه عملك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ إذا تعارض القول والفعل ما الذي يقدم، وكيف نعرف أن الفعل الفلاني مثلا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، يقول إذا تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فأيهما يقدم؟ يقول أولا التعارض بين القول والفعل ليس بالأمر الهين. قد يعتقد بعض العلماء أن القول والفعل متعارضان وليس بينهما تعارض، انتبه يا أخي، لكن إذا تعارضا من كل وجه ولا يمكن الجمع، فمن المعلوم أن الفعل أن القول مقدم على الفعل، وإلا فالأصل أن كل منهما حجة. واسمع، قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. زيد من هو؟ زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان قد تبناه بالأول، وكانوا يعتقدون أن المتبنى كالولد الحقيقي، لا يتزوج الإنسان من فارقها من تبناه، يرون هذا من المنكر. فقال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فتأمل الحكم بالأول لمن؟ فلما قضى زيد منها وطرا، الحكم لمن يا شيخ؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت للمؤمنين. ولما أراد الله تخصيص الحكم بالرسول نص على التخصيص، فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني وأحلنا لك المرأة تهب نفسها لك، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين. فالأصل أن قول رسول سنة وأن فعله سنة، لكن إذا تعارض من كل وجه قدم إيش القول. لماذا؟ لأن القول ظاهر الدلالة، والفعل يحتمل أنه خاص بالرسول، أو أن الرسول فعله نسيانا، أو ما أشبه ذلك من الاحتمالات. وأضرب لكم مثلا لننظر فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذا إيش؟ قول ولا فعل؟ لا إله إلا الله، لا إله، هذا قول ولا فعل؟ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قول اختلفتم على قولي، قول بلا خلاف. طيب هذا قول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت يوما على بيت حفصة وهي أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فكيف استدبر الكعبة وهو يقول لا تستدبروها؟ هل نقول إن هذا تعارض بين القول والفعل؟ قال الشوكاني رحمه الله ونهيك به حافظا وعالما، قال إنه تعارض، وأن المقدم القول، وأن استدبار الكعبة لا يجوز كاستقبالها. وقال فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا، يعني لا يخصص العموم، احتمال أنه نثم، احتمال أنه لا خاص به، احتمال أنه مضطر لذلك، فنأخذ بالعموم. وقال أكثر أهل العلم: الجمع ممكن، فيجوز استدبارها في البنيان ولا يجوز في الفضاء، استقبالها لا يجوز لا في البنيان ولا في الفضاء، وهذا هو الصحيح. وبناء على هذا أنبه إخواننا المسلمين الذين بنوا مراحيضهم لاتجاه الكعبة، يعني القبلة، أن يغيروها لاتجاه آخر. قد يقول صاحب البيت: والله أنا الآن بنيت المرحاض ولا أستطيع، يبي كلافه، يبي 500 ريال أو 1000 ريال، وأنا إن شاء الله إذا جلست عليه سوف أنحرف. يقول: هذا ممكن، لكن هل الإنسان سيبقى أبدا الأبدين لهذا المرحاض؟ يمكن يبيع البيت، يمكن يموت ويرث بعده، ويأتي من بعده من يستقبل القبلة. لذلك أنصح إخواني الذين بنوا مراحيضهم متجهة إلى الكعبة أن يغيروها، يصرفوها، إما أن تكون سابعة عن اليمين أو الشمال أو الخلف. طيب إذا صار القول الراجح في هذه المسألة، ما هو القول الراجح في المسألة؟ لا، الجمع بينهما. نقول: في الفضاء لا تستقبل ولا تستدبر، في البنيان استدبر ولا تستقبل. نعم،
جزاكم الله خيرا. سألنا يقول فضيلة الشيخ: هل المسيح الدجال حي أم لا، مع توجيه حديث تميم الداري إذا لم يكن حيا؟
المسيح الدجال ما هو؟ شيطان ولا إيش هو؟ أجل ورد بشر من بني آدم، لكن له كسائر الخبث من بني آدم مثل فرعون وغيره، يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان امتحانا للعباد، ويدعي أنه رب، ويجري الله على يديه أشياء تشكك، حتى إنه يأمر السماء تمطر والأرض تنبت، وهذه فتنة عظيمة. معه جنة ومعه نار، الجنة نار والنار جنة، فمن أطاعه أدخله جنة وهي في الحقيقة نار، ومن عصاه أدخله النار وهي في الحقيقة جنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تحدث يوما من الأيام في آخر حياته وقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. وهذا ثابت. وأحد نكرة في سياق النفي فتكون عامة. وعلى هذا فإن الدجال ليس موجودا وإنما يبعث إذا شاء الله عز وجل. أما حديث التميم الداري الذي رواه مسلم في صحيحه فالمتأمل فيه يشك في ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الاضطراب في سنده ومتنه. وما دام لدينا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لا إشكال فيه أنه لا يبقى على رأس على وجه الأرض على رأس 100 سنة ممن هو عليها أحد يكفينا أن نعتقده. أما ذاك فهو محل نظر ويكفينا أن نقول اللهم إن كان قد صح عن نبيك فإننا نؤمن به وإن لم يصح فنحن غير ملزمين به. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ الذي يأخذ من لحيته ولا يحلقها ويتأول قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هل هو مصيب في هذا التأويل؟
ليته يقول انه يأخذ من لحيته ولا يستجيب الآيات والحديث ويقول انه يأخذ من لحيته ولكن لا يحلقها لأنه لا يستطيع إلا أن يأخذ ويقول إن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول هذه زيادة من عندي عشان تقوى أدلة فله أدلة. ويقول اتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا ما شاء الله جيد شاطر استدل بإيش؟ بالكتاب والسنة. سبحان الله من الذي لا يستطيع أن يعفي لحيته؟ نعم إذا كان عندك إنسان يقول لك إذا أعفيت لحيتك فما ألك الحبس أو السجن حينئذ يكون إنسان مكره ومن أكره على المعصية فقد رفع الله عنه الإثم. أما إنسان في بلد لو أعفى لحيته ولم يقل له أحد شيئا فهذه الحجة التي احتج بها احتجاجه بها غير صحيح. فنقول يا أخي اتق الله واصبر نفسك واحبسها عن المحرم وأنت إذا فعلت فسوف يكون إعفاء اللحية من أسهل شيء. نعم. وهذا الأخذ منها أنا أخشى أخذ منها أقول أخذ منها يبدأ يقصقص شوي شوي إذا قصر ما جانب هذا وقصر كان هذا طول القصة هم من قصر هم من يقصر هذا ويطول هذا هم يقول الله قص هذا عشان يوازن هذا. نعم وتجد اللحية وعلى هالصفة. نعم أي نعم اللحية بارك الله فيك من هذا يعني من العظم الناتع على إذا سماخ الأذن إلى أسفل الذقن والخدين أيضا. نعم أي نعم أحسن. إيش القرض هذا؟ ما زال عن القبضة يشرى من قال هذا؟ هذا القائل غلطان لا شك أنه غلط. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى في الطور وفروا اللحى في الأرض أعفوا اللحى اتركوها هكذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نجي نقول نحن يشرع إذا قبضت قبضة أن تقص ما زاد على القبضة؟ أعتقد أن الإنسان لا يستطيع أن يجيب الله يوم القيامة إذا ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين. طيب إذا قال قائل ابن عمر ناهيك به ورعا وفقها وهو راوي الحديث كان إذا اعتمر أو حج قبض على لحيته فقص ما ذلك. فالجواب سهل جدا. أولا أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل هذا في كل حال، إنما يفعل إذا حج أو اعتمر، وكأنه رضي الله عنه اجتهد فظن أن هذا من جنس حلق الرأس أو التقصير. هذه واحدة. ثانيا، هل العبرة بما رأى الراوي أو بما روى؟ العبرة بما روى. فإذا اجتهد ابن عمر فإن اجتهاده لا يمكن أن يحكم على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي نرى أنه لا يجوز إنسان أن يقص منها شيئا، يعني أنه إذا قص منها شيئا فقد خالف الحديث. اللهم إلا إن طالت طولا عظيما بحيث تكون إلى القدم إذا مشى عثر بها، فهذه لا بأس أن يقص منها ما يتأذى به. نعم،
جزاكم الله
خيرا. لا، الرقبة من اللحية، الرقبة هذه اللي تحت الحنك ليس من اللحية. نعم.
يقول هذا السائل، بعض الشباب تضعف همتهم عن دراسة الأدلة الشرعية.
إيش؟
تضعف همتهم.
نعم.
عن دراسة الأدلة الشرعية لبعض المسائل، وخاصة الخلافية منها، فيرجع فيها الخلافية. قال فيرجع فيها إلى رأي أحد علماء الأمة الذين تطمئن نفسه إليهم، فهل بهذا التصرف شيء؟
نعم. الواقع أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. الإنسان الذي لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق بنفسه يجب عليه أن يقلد أهل العلم بأمر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون. وإنما أمر بسؤالهم للأخذ بإفتائهم. أما الإنسان الذي تقدم في العلم وأخذ نصيبا كبيرا فهذا يجب عليه أن يرجع إلى الأصل الذي هو الكتاب والسنة وقبل ما يستطيع. فإن أشكل عليه بعد البحث وبعد الاجتهاد حينئذ مقلد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أما الكسلان الذي يقول أنا لست متعبا نفسي بطلب الأدلة فهذا محروم، إلا من كان كما قلت في الأول، من كان لا يستطيع بنفسه وصريح بدأ العلم من جديد أو كان عاميا فهنا ليس له إلا التقليد. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو العلم الواجب على كل مسلم حتى نقول زيد من الناس قد رفع الجهل عن نفسه؟
أولا، العلم يعني طلب علم الشريعة هذا فرض كفاية. كل العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب على الجميع. ولذلك الآن أهنئ طلبة العلم أنهم يقومون بإيش؟ بفرض كفاية، ويؤجرون على طلب العلم أجر الفريضة. وأما العلم الخاص فإنه يجب على من احتاج إليه فقط. فمثلا رجل عنده مال، يجب أن يعلم كيف يبيع، كيف يشتري، وأن يعلم كيف يزكي، لأنه مأمور بتزكية ماله، وأن يكون بيعه وشراءه على وفق الشريعة. هذا فرض عين، فرض عين على كل من احتاج إليه. إنسان يريد أن يصلي، يجب يتعلم كيفية الصلاة. هذا واجب. نعم، يجب أن يتعلم، إما من السنة إن تمكن، وإلا من تقليد من يثق به من العلماء. فصار عندنا طلب العلم عموما بشوى فرض كفاية. فالمشتغل بطلب العلم مشتغل بفرض، وأما بالخصوص فهذا يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه في القضية المعينة. نعم، هذه متى يعذر بالجهل؟ إذا فرط في طلب العلم فإنه لا يعذر. وأما إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا شيء واجب أو ليس عنده من يسأله فإن هذا يعذر بجهل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه قرأ في كتاب فتاوى العقيدة أو كذا لكم عن حكم الإسلام في التصوير، حيث قلتم فيما معناه أن النصوص التي جاءت مصرحة ومصرحة في تحريم الصور لا تنص على الصور الفوتوغرافية لأن الإنسان ليس له أي عمل في ذلك. يقول نرجو توضيح عبارة ليس الإنسان له ليس الإنسان أي عمل في آلة التصوير.
يعني نسأل عن التصوير. التصوير يا أخواني كثر الكلام فيه والجدل فيه والتأليف فيه، وهذا التصوير الفوتوغرافي ليس موجودا في عهد السلف ولا يعرفونه، إنما يعرفون التصوير باليد، التصوير بصناعة التمثال بالنحت أو بالعجل أو ما أشبه ذلك. حلو ما نروح عنده. هذا التصوير الفوتوغرافي حدث أخيرا فاختلف فيه العلماء، وأنا أرى أنه ليس بتصوير لأن هذه الصورة التي انطبعت في الورقة ما هي من تخطيط الإنسان، لا خطط العين ولا الأنف ولا الفم ولا غير ذلك، إنما انتقلت الصورة التي هي من تصوير الله عز وجل إلى هذه الورقة. وإذا شئت أن يتبين لك الأمر فاكتب لي رسالة بخطك، فإذا قمت بوضع هذه الرسالة في آلة التصوير ثم خرجت الصورة هل يكون هذا هو خطي ولا خط الأول؟ شوفوا جماعة هذا ما في التوقف أنه ليس خطي، هذا خط الأول، الحرف الكلمة السطر كل منه من صنعي، هذا من صنع الأول، ولا يقال هذا كتبي، أليس كذلك؟ ولهذا الآن الناس يشهدون على المصور بأنه كتاب خط فلان إذا كانوا يعرفونه، لكن إذا قلنا بأن هذا لا يدخل في حديث الصور التصوير يبقى إذا صوره الإنسان لغرض مباح فهو مباح، وإن صوره لغرض محرم فهو حرام. لو أراد إنسان يصور امرأة مثلا أجنبية منه لا يجوز هذا، لأن ذلك إيش؟ فتنة محرم. لو أراد الإنسان مثلا أن يصور صورة شاب أمرج قلنا هذا محرم لأنه يجر إلى عيش إلى الفتنة. لو أراد الإنسان يصور صورا للذكرى قلنا هذا محرم لأن هذه صورة لا شك، واقتناء صورة محرم إلا لحاجة. فيجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التصوير واستعمال الصورة، والعلماء فرقوا بينهما. وقرأ كتاب الفقه يقول صاحب زاد المستقنع ويحرم التصوير واستعماله، على أن التصوير الملون يا أخوان اللي بالتلوين فيه خلاف بين السلف والخلف، ليس الخلاف فيه حصل أخيرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول أريد من سماحتكم بيان حكم التلقين، أي تلقين الميت بعد الدفن.
بعد إيش؟
بعد الدفن.
نعم. الصحيح أن تلقين الميت بعد الدفن بدعة، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا يسأل. ثم التلقين، هل يمكن أن ينفع الميت؟ لا يمكن أن ينفع الميت، انقطع عمله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مثله، لا ينفعه. لو لقنته وهو ممن لا يشهد لا إله إلا الله فيمكن يشهد، أمور الآخرة أمور غيب يجب علينا أن نسلم لها وأن نؤمن بما صح منها، وأما ما لم يصح فندعه. وحديث التلقين كما قلت لكم ضعيف لا يحتج به. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلة الشيخ كثير من الناس وخاصة الزوار عن المساجد السبعة، حكم الصلاة فيها وأصلها.
وش المساجد السبعة؟ وين هو؟
عندك
قلها يا أخي يسمعون الناس النجوم، كان فيها خير من دوره. نعم ما هي يا أخي؟ وش المساجد السبعة؟ أي محلها؟
المدينة.
السائل موجود الآن يكشف لنا عنها. وين السائل؟ نعم أنت السائل؟ أجل وش فعل الخندق؟ إيه نعم في أرض الخندق. ليش سبع وانا ما حطها سبعين؟ لأن الصحابة كثيرين. قلها يا شيخ كل خبر الناس بكلام الأخ.
يقول أنها مساجد بنيت للصحابة في غزوة الخندق وهي سبع.
من هم الصحابة الذين بنيت لهم؟
كان سمعت أن كبار الصحابة كانوا يصلوا فيها.
سبحان الله هذه لا أصل لها. وهل يمكن أن كبار الصحابة يصلوا فيها والرسول عندهم عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا ممكن؟ لا يمكن. ثم أين التاريخ؟ أنا ذكرت لكم في أول الكلام أول لقاء خمسة أشياء هي المشروع في المدينة وما عداها لا أصل له. من يعدها؟ تفضل. المسجد النبوي يصلي فيه.
نعم الثاني جبل
احد تزور هذا. وراك مجلس هنا خليك قرب اقرب. لا يا اخي قبر النبي عليه الصلاه والسلام وصاحبيه. نعم
الله يسلمك. مسجد صبا.
نعم
بقيل وشهداء
خمسه. بس بارك الله فيك. المسجد النبوي يصلي فيه، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يسلم عليه كما سمعتم في أول اللقاء، الثالث البقيع، والرابع قباء، والخامس الشهداء. نعم
جزاكم الله خيرا.
تستعفون النص قلتوا؟ لا لا مش مهم أقول. لا 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 نعم طيب. ما في ما في. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن على أن يكون الثواب لأحد الموتى كالأبوين مثلا.
نعم هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز إهداء الأعمال البدنية المحضة للأموات أو لا كقراءة القرآن؟ فمن العلماء من يقول إن الميت لا ينتفع إلا بما جاءت به السنة فقط وما عداه لا ينتفع به، وعلى هذا فإذا قرأت القرآن وأهديت ثوابه لأبيك أو أمك لا ينفع. ولكن الراجح أن جميع الأعمال الصالحة تنفع الميت، تنفع الميت ما جاء في السنة فهو ثابت بالسنة، وما جاء وما لم يأتي بالسنة فإنه لا فرق بينه وبين ما جاء في السنة، لأنه عمل عبادة أهدى ثوابها للميت. ولكن هل ينتفع الميت بما يقرأه القارئ؟ يسمونها أيام العزاء أو لا ينتفع؟ الجواب لا ينتفع، لا ينتفع حتى على القول الراجح. لماذا؟ لأن هذا القارئ إنما يقرأ بإيش؟ بفلوس، يقرأ بفلوس، ومن أخذ أجرا على قراءته أعني فلوسا فهذا حظه من قراءته، وليس في قراءته ثواب، على أن أخذ هذه الفلوس محرم، لأن هذه عبادة بدنية خاصة. ثم إني أقول لإخواني الذين تحملهم العاطفة على أن يعملوا العمل لأمواتهم، أقول استرشدوا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ تعرفوا يا أخ؟ ما تعرف؟ أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني هو يضعها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يتعبد له أو يعمل له، مع أن سياق الحديث في الأعمال. ومع ذلك عدل نبينا صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء، فالدعاء أفضل. ألح الله عز وجل بالدعاء أن يغفر لوالديك ولأجدادك وجداتك وعماتك وأعمامك وما أشبه ذلك، هذا أفضل من أن تتصدق لهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أشكل علي وعلى كثير من طلاب العلم حكم أكل طعام أهل الميت عند تعزيتهم.
الميت عند تعزيته؟ الميت عند تعزيته؟
تعزية أهله.
إيش تعزية أهله؟ ما يعزى. طيب، أولا ليس من السنة أن يجتمع الناس عند أهل الميت ويأتون بالطعام إليهم ويجعلونها كأنها وليمة فرح، يعني عرس، هذا ليس من السنة. والذي أحب من إخواننا المسلمين أن يدعوا هذه العادات، لأن ما دامت غير مشروعة وفيها إضاعة وقت وإضاعة مال وربما يصحبها نياحة أو ندب، أن يدعوها. والحمد لله كل حي سيموت، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات له ابن وهو إبراهيم، وقال عند موته: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك، أو قال: على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولم يفتح الباب للناس يعزونه. ومات له ثلاث بنات في حياته ولم يفتح بابه للناس يعزونه. أكثر ما جاء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا من باب الرأفة لهم وخدمتهم في هذا اليوم الذي أتاهم ما يحزنهم وانقبضت نفوسهم ولا يتمكنون من صنع الطعام. ومع ذلك لم يجتمع إليهم ولم يذهب إليهم عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأمور ينبغي لنا أن نعرض العادات على الأدلة الشرعية، إن أقرتها فهي عادة محمودة، وإلا فالمحمود تركها. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل:
بعض العلماء قال له بدعة. نعم،
يقول هذا السائل: يشترط علينا بعض أصحاب المحلات الكبيرة الشراء بسعر معين لنعطى هدية أو بطاقة نسحب عليها لنستلم هدية، ما حكم ذلك؟
هذه تقع كثيرا، يكون صاحب المحل يريد أن يجذب الناس إليه فيضع جائزة سجارة أو دونها أو دراهم. على كل حال نقول إذا كان السعر الذي سعر به السلعة كسعرها عند غيره والمشتري اشترى السلعة لأنه يريدها فهذا لا بأس به، يعني ما في ضرر. المشتري الآن إما إيش؟ إما سالم أو غانم فقط. إن حصلت له جائزة فهو غانم، وإن لم تحصل فهو سالم. اشترى حاجة يريد أن يشتريها والثمن هو الثمن ولم يحصل عليه غرم، وهذا جائز. أما إذا رفع واضع جائزة سعر السلع التي عنده فهذا لا يجوز، لأن المشتري سوف يكون إما غانما وإما غارما، وهذا هو عين الميسر. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيتي ثم جاء قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. الحديث: هل كون الرجل يتوضأ في بيته قبل خروجه إلى المسجد شرط لحصول الأجر، وهل يشترط النية قبل الخروج من البيت؟
هذا ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن الإنسان يتوضأ في بيته قاصدا الصلاة في قباء، وإذا كان هذا ظاهر الحديث فلا شك أن الأخذ به واجب. نظير ذلك أن من توضأ في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. لو أن الإنسان لم يتوضأ في بيته فإن ظاهر الحديث أنه لا يحصل له الثواب، لأنه إذا خرج من بيته متطهرا يفرق عما إذا خرج من بيته غير متطهر. نعم،
جزاكم الله خير.
لكن طيب، لو أنه توضأ في بيته وخرج إلى قباء ولما وصل المسجد وجد أنه محتاج إلى البول فبال وتوضأ، هل يبطل أجره أو لا؟ لا يبطل، لأن هذا العذر. نعم،
جزاكم الله خيرا. كان هذا السائل من خارج المملكة يقول: نختلف عندنا في حكم الأذان الأول يوم الجمعة، نرجو البيان.
الأذان الأول يوم الجمعة سنة، سنه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وعثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعهم. ثم إن عثمان أقر الصحابة على هذا، لم ينكروا عليه، فيكون هذا من سنة عثمان رضي الله عنه التي أقرها عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما أتم عثمان في منى في الحج أنكروا عليه، فسكوت الصحابة عن إنكار على عثمان في أذان الجمعة الأول يدل على أنهم قبلوا ذلك، ولهذا صار ساري المفعول والحمد لله إلى اليوم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو أن توضح لنا الفرق بين الواسطة والرشوة.
الواسطة والرشوة، الرشوة أن يعطي مالا يتوصل به إلى إبطال ما يجب له، نعم، إلى إبطال ما يجب عليه. الرشوة أن يبذل مالا من أجل إبطال ما يجب عليه أو فعل ما يحرم عليه، هذه الرشوة. مثاله: إنسان أعطى القاضي مالا أو أهدى عليه السيارة علشان يحكم له، هذا حرام. أو إنسان أعطى شخصا رشوة من أجل أن يقدمه في الوظيفة على فلان، هذا حرام، رشوة، لأنه توصل بها إلى فعل ما يحرم عليه. أما من أعطى مالا ليتوصل إلى حق له فهذا معذور، والإثم على من أخذ هذا المال. مثال ذلك أن يكون شخص مستحقا لوظيفة والدور واصل إليه، لكن جعل المسؤول عن الوظائف يماطل به، يماطل، فهنا يجوز أن يعطيه مالا لأخذ ما يستحق، والإثم على من؟ الإثم على الآخر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل نقول فضيلة الشيخ، كثيرا ما يحتج بعض الناس على بدعهم بأنها من المصالح المرسلة، فنرجو منكم أن تعطونا الضابط في التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة.
أولا بارك الله فيكم، ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسلة، ومن أثبت هذا الدليل فإثباته غير صحيح، لأن هذه المصالح المرسلة إن شهدت له النصوص بالصحة فهي من النصوص، وإن لم تشهد لها بالصحة فهي مردودة. ولو فتحنا هذا الباب المصالح المرسلة لكن كل واحد يقول أنا أقول هالكلام لأنه من المصالح المرسلة، فالمصالح المرسلة ليست دليلا، الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. المصالح المرسلة التي يقول بها من يقول إن شهدت لها الشريعة بذلك فهي ايه؟ فهي من الكتاب والسنة، وإن لم تشهد لها بذلك أو شهدت ببطلانها فهي مردودة. ألم تعلموا أن بعض الناس يقول من المصالح المرسلة التعامل بالربا الاستثماري، التعامل بالربا الاستثماري من المصالح المرسلة. كيف الربا الاستثماري؟ يأتي إنسان صاحب عمل مهندس جيد لكن ما عنده مال، فيأتي إلى البنك مثلا أو إلى تاجر من التجار يقول أعطني 1,000,000 ريال وأعطيك بعد سنة 1,100,000 لأني أريد إنشاء مصنع، فيقول بعض الناس هذا جائز. كيف؟ قال لأن هذا الذي ليس له شغل متعطل ينتفع بإنشاء المصنع وينفع الناس أيضا بما يصنع له، والتاجر ينتفع بإيش؟ قول يا جماعة بالزيادة، ينتفع بالزيادة، أعطى 1,000,000 وسيأخذ 1,100,000، فيقول هذا من المصالح المرسلة ينتفع فيه الدائن والمدين. هل يمكن أن نقبل هذا؟ ما يمكن، لأن الشر شهد ببطلانه. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء وجعلنا من أتباعه، أتوا إليه بتمر، تمر جيد، فقال أكل تمرها خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، لكننا نأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة. قال ردوه، هذا عين الربا، مع أن في مصلحة الآن، هذا ينتفع بأنه أخذ تمرا طيبا وإن قل، وذاك ينتفع بأنه أخذ تمرا رديئا لكنه زائد، فقال هذا عين الربا ورده. فالمهم يا أخواني أن المصالح المرسلة من جعلها دليلا فإنه لا دليل عنده، ولكن نقول هذه المصالح إن شهد الشريعة لها فهي من الشريعة إما كتاب أو سنة، وإن لم تشهد لها أو شهد ببطلانها فهي غير مصالح مردودة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
هناك من يستدل على جواز المصلحة المرسلة الأداة الثانية، لأن
ايش؟
مختلف أجازة
الأول
في صلاة
الجمعة. نعم. أن عثمان الخليفة لا أبدا، هذا دلت عليه السنة. أولا لأن عثمان الخليفة راشد، قوله نفسه دليل، كونه يأمر بالأذان هذا دليل. ولهذا نحن نثبت الحكم ونقول لقول عمر أو لقول عثمان أو لقول أبي بكر أو لقول علي، نفس فعله دليل. وتبني السنة أيضا لما دل عليه السنة، كل إنسان يتلف مالا بغير حق فهو ظالم، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. انتهى يا رجال خلاص. نعم أنا أعطيتك قاعدة بارك الله فيك، خذها اجعلها في رأسك إلى أن تموت. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل لا يحكم على معين بكفر أو فسق إلا بعد إقامة الحجة، والسؤال هل التبديع مثل التكفير والتفسيق أي يحتاج لإقامة الحجة؟
نعم نعم، كل عيب يوصف به الإنسان فإنه يحتاج إلى ثبوت مقتضى ما يقتضي هذا، فإنه يحتاج إلى ثبوت ما يقتضيه هذا العيب، يعني ما يوجب هذا العيب. أما أن نصب كل واحد بأنه مبتدع وكل واحد بأنه ضال بدون دليل هذا لا يجوز. نعم.
ثم يقول إذا أنكر شخص أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فهل في هذه الحالة نتوقف في تكفيره حتى إقامة الحجة عليه أم يكفر مباشرة؟
نعم، هذا ينظر. إذا أنكر شخص حكما معلوما بالضرورة من دين الإسلام، مثل أن ينكر تحريم الخمر، فالخمر حلال، فهذا ينظر إن كان قد عاش في أوساط المسلمين فهو كافر، وإن لم يكن عاش في أوساط المسلمين كأن يكون حديث عهد بإسلام، أو كان في بادية بعيدة عن معرفة الأحكام الشرعية فإنه لا يكفر. لأن هذا آخر سؤال. يا ايش؟ وبيني وبينكم عهد ولا عقد؟ هل بيننا عقد او عهد؟ حتى نقول اوفوا بعهد الله واوفوا بالعقود؟ نعم. طيب ناخذ السؤال ولا نعطيكم 10 دقائق؟ موافقين؟ انا الحمد لله مستريح، انا ما دام الاخوان يعني مستفيدين الحمد لله الانسان في راحه. نعم 10 دقائق. طيب من المراقب؟ معك ساعة؟ أنت المراقب، أنت المسؤول، لا يفوت ولا ثانية. نعم كيف؟ لا لا نعزمك من الآن. أنت معك ساعة؟ معك ساعة؟ هذا غير أمين وأنت غير قوي، خير ما سأجلت القوي الأمين، أنت ما عندك شيء وهذا يقول بيزود. أنا بعد أمزح وش يعني ما نكون. يلا اصبر يا رجل. من أنت؟ معك ساعة؟ أمين أو خلاص هذا. يلا
السؤال هذا الشيخ يسأل عنه
بعد 7 دقائق الآن عندي 53. نعم لا بعد 7 إلى 9. نعم
الشيخ هذا يسأل عنه كثير من الناس الذي هو ترك الصلاة عمدا أو تهاونا، فهل يكفر أم لا؟
الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر ولو تكاسلا وتهاونا، ولنا في ذلك رسالة بيناها، بينا فيها الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا جحد وجوبها وهو قد عاش بين المسلمين فإنه كافر ولو صلى. وكون بعض العلماء عفى الله عنهم يحملون أحاديث ترك الصلاة على من جحد وجوبها غلط، لأنهم ألغوا الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر، وأثبتوا وصفا آخر لا يدل عليه الحديث. وهذا في الحقيقة غلط في استعمال النصوص على هذا الوجه، لأن نقول لهؤلاء إن نجحت الصلاة إشور كفر سواء ترك أو ما ترك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ترك. فالقول الراجح أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لا يجوز أن نزوجه حتى يرجع إلى دينه، وأنه لو ترك الصلاة بعد النكاح ينفسخ نكاحه ويفرق بينه وبين زوجته، وأنه إذا مات على ترك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا ما نراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. وقول من قال إن الإمام أحمد انفرج بها، سبحان الله أن يقول قائل هذا القول، وهي مروية عن 14 صحابيا، بل حكى بعض العلماء كإسحاق بن راهويه رحمه الله إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، وجد في صفوف العاملين في الدعوة من يفسق، يقول وجد في صفوف العاملين للدعوة من يفسق إخوانه من الدعاة، وذلك اختلافه معهم في بعض أساليب الدعوة، فما قولكم في هذا الأمر؟
قولي أنه لا يجوز أن نفسق أحدا لمخالفته رأينا في مسائل اجتهادية، لا يجوز هذا أبدا. وهذا هو أسباب فرقة المسلمين. وهل يمكن أن يدعي شخص أن اجتهاده حجة على الآخرين؟ أجيبوا جماعة، لا يمكن. لو أنه ادعى هذا لقلنا إنك وضعت نفسك موضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت يا أخي لك اجتهادك وهذا له اجتهاده. والخلاف من عهد الصحابة إلى اليوم. ثم إننا نقول إذا اختلفتما في شيء فالواجب الرجوع إلى كتاب السنة، والواجب اتباع ما دل عليه كتاب السنة. ثم ثالثا نقول إذا خالفك أخوك في أمر يعتقد أنه دل عليه كتاب السنة فهو بالحقيقة لم يخالفك. لماذا؟ لأن المصب واحد، كل منكما يريد أن يحكم بإيش؟ بما دل عليه الكتاب والسنة. إذا لم يخالفك، فإذا كان لم يخالف كيف تبدعه أو تفسقه؟ ثم إذا ادعيت أن قولك حج عليه سوف يقول هو إن قولي حجة عليك. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل اتصال القدم في صلاة الجماعة ضروري أم
هل
اتصال القدم؟
نعم. هل إلصاق القدم في الصلاة ضروري؟
يقول ضروري أم
ليس ضروري؟ ليس ضروري في الصف. ثم إني أقول لكم، فهم بعض الناس هذا الحديث أن الصحابة يلصق أحدهم قدمه كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، فهمه خطأ، إذ قالوا إن الإنسان يسن أن يفرج رجليه حتى تلصق الكعب بالكعب، والصحابة لم يقولوا إننا نفرج أرجلنا، بل هم واقفون وقوف عاديا بدون تفريج ولا ضم، لكن عند التراص لشدة التراص بينهم يلصق الكعب بالكعب. ومن العلماء من فهم أن المراد في إلصاق الكعب بالكعب هو أن يقف جميعا ويتراصى ثم يزن التسوية بالكعب، يعني يجعل هذا ميزان التسوية فقط، لأن الكعب هو الذي عليه أساس البدن، أليس كذلك؟ طيب، فيقول المقصود بهذا التسوية، لا التقرب بالمس، وأي كان فإن هذا التفريج بين الرجلين قصدي غير صحيح، ليس هذا الوارد عن الصحابة. لو كان هذا هو الوارد لقالوا وكنا نفرج بين أرجلنا حتى يمس أحد كعب أحدنا كعب الآخر. رأيت صفا من الناس وعليهم البنطلون ايش سمى بنطلون بدلة أظن المهم وكل واحد فحج كذا فرج رجليه فصار كل واحد كأنه هرم أعلاه منظم وأسفله متسع، وتجد الفرج بين الناس، تجد الصف فيه فرج لأن رجليهم متفرجات واخذات المكان، واللي أعلى الكتف فاضي. وهذه مسألة نبه إخواني طلبة العلم ولا سيما الذين يحبون تطبيق السنة، وأشكرهم على هذه المحبة وأرجو لهم التوفيق أن لا يتفرعوا في فهم النصوص، لا بد أن يجمعوا بينها وينظروا الواقع ويجمعوا النصوص بعضها إلى بعض حتى تخرج المسألة نقية من الشبهات. إذن نقول الكعب بالكعب للتسوية وللتراص، وعلى هذا فلا حاجة إلى تفريج الرجلين. لا بأس بأن تفريج صح صحيح يلصق لكن للتسوية فقط، أما كانوا كل الصلاة لا يمكن، عند السجود لا يمكن، وعند الجلوس لا يمكن، وعند القيام يلصق. لكن في نقول إذا رأيت من صاحبك تأذيا فلا تؤذيه، وفوات السنة عليه هو. اسمع ايها الامين انت الوقت، جزاك الله خير. بعد المغرب ان شاء الله فيه درس، وبعد الفجر الله اعلم.